الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء الليلة سورة المعارج، والمعنى تفسير سورة المعارج. وهي سورة مكية باتفاق العلماء، وشذ من قال إن بعض آيها مدني. قال الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. اختلف أولا في معنى السؤال هنا، هل هو بمعنى الطلب أو هو بمعنى الاستفهام، واختلف كذلك في المراد بالسائل. فأكثر أهل العلم من المفسرين على أن المراد به النضر ابن الحارث، وهو القائل كما قال الله عز وجل في سورة أخرى: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقال آخرون إن السائل أبو جهل، وقال آخرون إنه النضر الفهري، وهذا عندي بعيد. قول آخر يقول إن السائل هنا هو نبي الله نوح، واحتج بقول الله عز وجل في سورة القمر: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال آخرون إن السائل في هذه الآية هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، سأل الله عز وجل القحط وجدب الديار على قومه. ويبقى قول الجمهور الذي ارتضاه الأكثرون أن القائل هو النضر ابن الحارث، وثمة ما يدل على ذلك من القرآن كقول الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب. فقال الله عز وجل هنا: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. اختلف كذلك في الباء، ما المراد بها؟ فبعضهم يرى أن الباء هنا بمعنى عن، وهذا تتفق معه طريقة العرب في كلامها. قال عنترة: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، أي إن كنت جاهلة عما لا تعلمي. وجاء في القرآن نظيره قول الله عز وجل: فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا. سأل سائل بعذاب واقع، جاءت كلمة واقع صفة لعذاب، أي أن هذا العذاب إذا أراد الله عز وجل أن يكون فإنه كائن لا محالة. سأل سائل بعذاب واقع، كأن أحدا يستفهم يسأل على من هذا العذاب، لمن هذا العذاب، فيأتي الجواب: للكافرين ليس له دافع، أي إذا أراد الله عز وجل له أن يكون فإن أحدا لن يقدر على أن يرد عذاب الله عز وجل عمن أراد الله عذابه. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. ذي المعارج صفة للفظ الجلالة بالاتفاق، لكنهم اختلفوا بمعنى المعارج، والمعارج جمع مفردها معرج بكسر الميم وفتح العين، وهي ما يصعد عليه من السلالم والدرج وأضرابها. لكنهم قالوا إن المراد مراتب إنعام الله جل وعلا على خلقه، وقيل المراد العلو، وقيل مراق السماء التي من خلالها تصعد الملائكة، وهذا أقرب لأن ما بعده يدل عليه. قال الله عز وجل: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة أي تصعد، والروح قيل إن الروح هنا من باب عطف الخاص على العام تشريفا لمقام جبريل عليه السلام، ويؤيده قول الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فسمى الله عز وجل جبريل هنا بالروح. وقال آخرون إن المراد بالروح روح ابن آدم، روح ابن آدم حينما تصعد وترتقي في السماء إذا صعدت إلى ربها عند قبضها. وقال آخرون إن الروح ملك ليس جبريل ولكنه ملك آخر عظيم الخلقة. وقال بعضهم وهذا من غريب التفسير قال إن الروح فئة من الملائكة هم حفظة على الكرام الحافظين الكتبة الذين يكتبون أعمالنا. فكما أن نحن لا نرى الكرام الكاتبين قالوا إن هؤلاء الكرام الكاتبين لا يرون الروح، وهذا غريب جدا ولا يعضده أثر يمكن أن يتكئ القائل به عليه، والعلم عند الله. يقول رب العزة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هل الحديث عن أيام الدنيا أم الحديث عن أيام القيامة؟ هل المراد أن أيام الشدة تطول وأيام الفرح تقصر؟ هل المراد أنه لو قدر أن أحدا أراد أن يقضي بالعدل بين الخلق يوم القيامة لقضى في ذلك 50,000 سنة؟ هل المراد أن هذا الحال يطول على أهل الكفر فالمراد التهويل والتشديد والإخبار بعظيم الخطاب؟ وإلا فإن الحساب بالاتفاق يخفف على المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم جاء بعد ذلك التعليل فاصبر صبرا جميلا. أمر الله عز وجل نبيه بالصبر. بعض العلماء يقول إن هذه الآية منسوخة بآية السيف، والحق أن آية السيف تنزل على حال، وآية الأمر بالصبر والصفح والعفو وهي كثيرة في القرآن تنزل على حال أخر ولا نسخ فيهما. فقال الله عز وجل فاصبر صبرا جميلا. جميلا صفة للصبر، والصبر الجميل هو الذي لا يشتكى فيه إلى غير الله عز وجل. والله عز وجل نعت أشياء كثيرة بوصف الجمال. قال الله عز وجل واهجرهم هجرا جميلا، وقال الله فاصفح الصفح الجميل، وقال الله ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هنا قال جل وعلا فاصبر صبرا جميلا، أي لا تشتكي أذى قريش إلى أحد غير الله. وبعض العلماء يقول إن من تحلى بالصبر الجميل إذا رؤي ما بين أهله وهو من أهل المصيبة لا يدرى أنه مصاب، وهذا فيه شيء من التكلف، لكن المراد أن لا يشتكي أحد شأنه إلا إلى الله عز وجل. فاصبر صبرا جميلا. إنهم أي قريش يرونه بعيدا، أي يرون يوم القيامة بعيدا. ليس المقصود بعد المسافة ولا المقصود بعد الزمان، إنما المراد استحالة أن يقع، لأنهم لا يؤمنون لا ببعث ولا بنشور. فقول الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا كأنك تقول وأنت تخاطب من يحاورك هذا أمر مستبعد، أي لا يكون لا يقع. هذا معنى قول الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا. ونراه قريبا، أي نراه آت لا محالة، كائن لا يدفعه دافع، وعد الله لا يخلف الله وعده. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثم قال الله عز وجل متى يكون هذا؟ قال يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. السماء والجبال من أعظم خلق الله شدة. الله عز وجل يقول أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. وقال جل وعلا عن الجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقال والجبال أرساها. مع ذلك هذان المخلوقان العظيمان كيف يريان يوم القيامة؟ يقول رب العزة يوم تكون السماء كالمهل، أي كعكر الزيت. وقيل ما أذيب من الرصاص والفضة والذهب وأضرابها، أيا كان شيء غير ذي بال بعد أن كانت عظيمة السماكة. ثم قال جل وعلا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. العهن الصوف المصبوغ ذو ألوان، ومعلوم أن الله عز وجل خلق الجبال ذات ألوان، جدد بيض حمر مختلف ألوانها كما قال ربنا عز وجل في كتابه. فهي يوم القيامة إذا أضحت صوفا تصبغ بما كانت عليه، ولا يقال للصوف عهن إلا إذا كان ذا ألوان. قال الله عز وجل هنا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. ثم قال رب العزة ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم ولا يسأل حميم حميما. ثمة أقوام، ثمة رجال، ثمة أناس، وهذا واقع في الدنيا بينهم من الأواصر والروابط ما الله جل وعلا به عليم. كل أحد منهم يحترق قلبه إذا أصاب الأذى صاحبه، إذا أصاب الأذى صاحبه ماذا سيكون يوم القيامة؟ يقول رب العزة: ولا يسأل حميم حميما. لم يأتي في القرآن هنا ما الذي يسأله، ولا يسأل حميم حميما عن ماذا؟ أبهمها القرآن. لما أبهمها القرآن مشت فيها في ذلك المضمار أقدام المفسرين وحق لهم، فبعضهم يقول: ولا يسأل حميم حميما أن ينصره. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لن يقدر على نصره. وبعضهم يقول: ولا يسأل حميم حميما أن يحمل عنه ذنوبه، لأنه يعلم أن هذا محال. وبعضهم يقول: ولا يسأل حميم حميما عن حاله. لماذا لا يسأل عن حاله؟ لأن مظهره وظاهره يدل عليه ولا حاجة إليه. يقول رب العزة: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ولا يسأل حميم حميما. ثم قال رب العزة: يبصرونهم، أي ما من مخلوق إلا ويرى قرابته وأهله وذويه ومن كان معهم في الدنيا، يراهم نصب عينيه في الآخرة، كذا قال أهل التفسير، سواء كانوا من الجن أو من الإنس يبصرونهم. وبعض العلماء يقول إن الخطاب هنا للملائكة، أي أن الملائكة يعرفون بأهل الطاعات وبأهل الفجور، بأهل الإحسان وبأهل الإساءة، كما قال الله عز وجل في سورة الرحمن مما قدمناه قبل قليل، فقال الله عز وجل هنا: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يقول جل وعلا إن رغبة المجرم أي الكافر، وقد يلحق به بعض العصاة الموحدين، يود المجرم يوم لو يفتدي، يبذل فدية حتى ينجو، والفدية أحد أسباب النجاة في الدنيا، فيظن ذلك الكافر أنها تنفع يوم القيامة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، وهم أعز ما يملك، وقد كان في الدنيا يسعى حتى يقدم لهم القوت ويغدو ويروح حتى يناموا وقد شبعوا وطعموا، مع ذلك في الآخرة يود لو أنه ضحى بهم حتى ينجو. يقول الله عز وجل: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته أي زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، حتى بآبائه القريبين جدا من الأدنين، يود أن يفتدي بهم جميعا وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، من جن أو إنس، ممن يعرف وممن لا يعرف، لا يهمه في ذلك اليوم العظيم إلا خلاص نفسه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هو لا يقصد شيئا أعظم من النجاة، وقد بيّن الله عز وجل لنا في قرآنه العظيم أن سبب النجاة الأعظم التقوى. قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال الله بعدها: كلا إنها لظى. كلا بمعنى حقا، لكن هنا ردع وزجر، أي هذا لا يكون، إنها عائد على النار، عائد على العذاب. لظى فيها أقوال ثلاثة للعلماء، قيل لظى علم على جهنم، وقيل لظى أي ذات لهب، وقيل لظى هي الدرك الثانية من النار. كلا إنها لظى، ما حالها، ما صفتها؟ نزاعة للشواء، وقرئت بالرفع نزاعة للشواء. النزع إخراج الشيء من مكانه، وهو كثير في القرآن: ونزعنا ما في صدورهم من غل والنازعات غرقا، إلى غيرهن من الآيات، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. هنا قال نزاعة للشواء، ما الشواء؟ الشواء في اللغة يطلق على أشياء كثر، يطلق على فروة جلدة الرأس، ويطلق ويراد به الأطراف من بني آدم، ويطلق ويراد به قوائم الحيوانات، وكل شيء غير مقتل يسمى شواء. كل شيء في بدن الإنسان غير مقتل يسمى شواء. فلو قدر أن أحدا من الناس عافانا الله وإياكم قطعت يده بأي سبب كان، فإن هذا ليس بمقتل. فالشواء كل ما لم يكن ذا مقتل. نزاءة للشواء أقرب أن تكون فروة جلدة الرأس. وقال بعض العلماء من السلف إن المراد مكارم ومحاسن وجهه، أسأل الله العافية. كلا إنها لظى نزاعة للشواء تدعو، أي جهنم. والجمهور على أن الدعوة هنا دعوة حقيقية، أي أن جهنم تتكلم، والله عز وجل أخبر في آيات كثر على أنها تبصر وعلى أنها تتكلم. هنا قال بعض العلماء إن المقصود الملائكة الخزنة الذين عليها هم الذين يطلبون أهل جهنم، وقيل إن المراد مجاز كناية عن تهيئها تمكنها ممن أمرت بتعذيبهم، والأول أقرب وأصوب، وكلام الله يحمل على الحقيقة ما لم يصرفه صارف. فقال الله عز وجل كلا إنها لظى نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى. أدبر وتولى كذب أعرض، كل تلك معان وألفاظ ومفردات جاء بها القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعرضت عن الله فأعرض الله عنك يوم القيامة. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. ما بقي إن شاء الله من الآيات نأتي به بعد الفاصل بإذن الله تعالى. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، ونحن في الجزء الثاني منه في لقاء الليلة، وكنا قد شرفنا بتفسير سورة المعارج، وانتهينا إلى قول الله عز وجل كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. ثم ذكر الله عز وجل وصفا آخر لمن تدعوهم جهنم، قال جل ذكره وجمع فأوعى. يروى عن بعض سلف الأمة أنه كان إذا وضع الدراهم أو الدنانير في كيس لا يقيدها لا يربطها، فلما سئل في هذا قال إني سمعت الله عز وجل يقول كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، لأن الكيس وعاء. وهذا من فهمه وليس مقصود القرآن مقصودا أولية، لكنه يدل على خوفه من الله. والمراد أن الإنسان لا يكون حريصا شحيحا بخيلا مانعا لحق الله جل وعلا في المال. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ثم قال جل ذكره إن الإنسان خلق هلوعا. الهلوع أشد الحرص وأشد الجزع، وهذا والعياذ بالله من صفات الإنسان في أصله، لكن يتحرر الإنسان من هذا بالإيمان بالله وبما سيكون من الصفات التي ستتلى بعد قليل. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ما فسر الهلع بأعظم من هذين. ولذلك لما سئل بعض الصالحين من المفسرين ما معنى قول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، قال لا أجد أبين من تفسير الله لها، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فإذا ضيق الله عليه كثرت شكاويه، يخبر كل من رآه بمصابه وبقدره وبتضييق الرزق عليه. فإذا من الله عز وجل عليه ففرج كربته وأزال دينه وأذهب غمه وهمه وأعطاه الله عز وجل من المال، منعه وآواه إلى نفسه ولم يعطي منه. قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. قال جل وعلا إلا المصلين بدأ بعماد الدين، بدأ بالركن الأعظم بعد الشهادتين من فرضت في السماء السابعة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قطعا ليس المقصود أنه يصلي كل آن وحين، لكنه لا يجد بحمد الله وفضله عليه ما يصرفه عن الصلاة ولا يشغله عن الصلاة شاغل. قال الله رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال جل وعلا هنا الذين هم على صلاتهم دائمون، مقبلون عليها جسدا وروحا، مؤدونها على أكمل وجه الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل من يأتيك والمحروم من يتعفف ولا يقدم عليك وهو في حاجة إليك. يقول الله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لكن ما المراد بالحق المعلوم؟ قال بعض العلماء إنه الزكاة، وقال آخرون صلة الرحم، وقال آخرون الإنفاق العام، والأول والثاني أقرب، الثاني أقرب وهو الزكاة. لماذا قلنا إن الثاني أقرب؟ لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، والله عز وجل قدم الصلاة في الأول، ففقهنا من أسلوب القرآن أن المراد هنا الزكاة. قال الله عز وجل الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين، يؤمنون أن هناك يوما فيه بعث وجزاء. الأول يقول إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. فالإنسان كلما عظم إيمانه بلقاء الله جل وعلا أحجم عما يغضبه وأقبل على ما يرضيه تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال الله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. وأعظم آفات أهل الكفر أنهم لا يؤمنون بيوم الدين. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون وجلون رغم أنهم طائعون. وهذا يدل على أمرين: الأول أنهم يحتقرون ما قدموا من عمل في جنب الله، والأمر الآخر يقرون بما أوجبه الله عز وجل عليهم من الطاعة له، ويعرفون حق الإله العظيم. والله يقول في ذم أهل الكفر والمعاصي: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقال عن عباده الصالحين هنا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لما؟ إن عذاب ربهم غير مأمون، لا يأمن مكر الله أحد. كما أننا لا نيأس من روح الله، لا نقنط من رحمة الله، كذلك نحن لا نأمن مكر الله، نبقى خائفين وجلين مشفقين كما نعت الله عز وجل عباده المؤمنين. مهما أقبلنا على الطاعات، مهما قمنا بالأعمال الصالحات، نبقى خائفين ألا يقبل الله عز وجل عملنا. نحسن الظن بربنا بلا ريب ولا شك، لكن مع ذلك نبقى على وجل، نبقى على خوف، نحتقر أعمالنا، نعرف عظيم حق الله جل وعلا علينا، مع علمنا أن من عذبه الله عذبه بعدله، ومن أكرمه الله أكرمه بفضله، من أكرمه الله أكرمه بفضله، ومن عذبه الله عذبه بعدله. قال جل وعلا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بين الله عز وجل الطرائق المثلى في كيف يقضي الإنسان ما أودعه الله عز وجل فيه، ومنعنا ربنا وحرم علينا أن نتجاوز الحد في هذا، فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولهذا عد النكاح أي الزواج من أعظم وأكرم المباحات. يقول الأول في قصة طويلة: سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها مطرا حرام. موضع الشاهد من الصدر الأول من البيت الثالث: فإن كان النكاح أحل شيء. فقال الله عز وجل هنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لما كانوا يصلون يعطون الزكاة يحافظون على فروجهم، الناس يثقون بهم فيودعونهم الأمانات، وهم مع ذلك يراعون تلك الأمانات. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بينهم وبين الناس مواثيق وعهود وعقود، ومع ذلك هم يحافظون عليها ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ويعلمون أن هذه صفات أهل الإيمان. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والمؤمن ينبغي عليه أن يوفي بعهده. الله عز وجل يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. قال هنا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، قائمون بها على الوجه الأمثل، لا يغيرون ولا يبدلون ولا يكتمون، لا يغيرون ولا يبدلون ولا يكتمون، لا مع القريب ولا مع البعيد، لا مع الرفيع ولا مع الوضيع، يقيمون الشهادة لله كما تحملوها خوفا من الله، ويعلمون أن الظلم شين وأن الظلم ظلمات وأن شهادة الزور من أكبر الكبائر. فقال الله عز وجل هنا والذين هم بشهاداتهم قائمون، كما بدأ بالصلاة ختم بها، فقال جل وعلا والذين هم على صلاتهم يحافظون. والديمومة تعني المحافظة، والمحافظة تعني الديمومة. إذن لماذا جيء بها هنا؟ جيء بها هنا للتأكيد وبيان عظيم هذا الركن في دين الله جل وعلا. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. مكرمون أعظم الكرامة، تتجلى هذه الكرامة في الخلود في الجنة، في أنهم لا يمسهم نصب، في أنهم لا يأتيهم حزن، في أنه لا يلحقهم خوف. وأعظم الكرامة رؤية وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أولئك في جنات مكرمون. ثم قال جل وعلا فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بعد أن أسلم حمزة وأسلم عمر كانوا يصلون فرادى حول الكعبة، فيأتي القرشيون جماعات ثلاثة أربعة اثنان ثلاثة حول النبي صلى الله عليه وسلم وحول أصحابه، يسمعون التلاوات ويشاهدون الصلوات، ومع ذلك يسخرون من المؤمنين ويستهزئون، ويقول بعضهم لبعض لئن كان ما يقول محمد حق أن هؤلاء سيدخلون الجنة فنحن سندخل الجنة قبلهم. فأنزل الله عز وجل قوله فما للذين كفروا قبلك مهطعين. مهطعين كمن يمد رأسه وهو يمشي يمضي. عن اليمين وعن الشمال عزين، ليس المقصود اليمين والشمال فقط، المقصود الجهات كلها، لكن هذا أسلوب للعرب في كلامها كما قال قطري بن الفجاعة. فقال الله عز وجل فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. مع هذا الاستهزاء والتكذيب والكفر بالله وآياته يقول أحدهم، يقول بعضهم لبعض سندخل الجنة سندخل الجنة، هذا محال، والعلم عند الله جل وعلا. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء تفسير سورة المعارج. وانتهينا إلى قول الله عز وجل يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. في دقائق معدودات إن شاء الله تعالى نتم ما بقي من تفسير الآية. قال جل وعلا يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فيبين الله عز وجل أنهم خلقوا مما ذكر لهم في القرآن من نطفة من علقة من مضغة إلى غير ذلك. ثم قال جل وعلا فلا أقسم برب المشارق والمغارب. بينا كثيرا أن هذا من أسلوب القرآن في المقاربات، فلما ذكر الله عز وجل هنا هؤلاء القوم على أنهم على هيئة جماعات فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، ذكر هنا الشمس باعتبار مشارقها وباعتبار مغاربها. فلما جمع في الأول جمع في الثاني، فلما خاطب الثقلين الجن والإنس في سورة الرحمن قال فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. فلما ذكر التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة في سورة المزمل قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فانظر إلى بلاغة القرآن. فقال جل وعلا هنا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، لا يعجزنا شيء على أن نبدل خيرا منهم، خيرا منهم في الفضل والطوع والمال، عبادا صالحين لنا، على أن نبدل خيرا منهم، وما نحن بمسبوقين، أي لا يفوتنا شيء، وما نحن بمسبوقين. ثم قال: فذرهم يخوضوا ويلعبوا. هذا أسلوب تهديد، أسلوب وعيد، ليس الله عز وجل يأمرهم أن يخوضوا ويلعبوا، وإنما يتركهم يخوضوا ويلعبوا تهديدا ووعيدا لهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة. ماذا سيكون فيه؟ يوم يخرجون من الأجداث، جمع جدث وهي القبور، والله عز وجل يقول في ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فقال جل وعلا هنا: يخرجون من الأجداث. قال: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، عندما يسمعون الصيحة الأخيرة كأنهم تشبيه إلى نصب يوفضون. نقول أفضنا من عرفات إلى منى، يعني خرجنا من عرفات إلى منى، كأنهم إلى نصب يوفضون، كل شيء جعلته بين عينيك ويممته وأردته فهو نصب، تجمع على نصب، وقد أصبحت وقفا في كثرة الغلبة على الأصنام، كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم، ذليلة منكسرة، لماذا؟ لما يتوقعونه من العذاب، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه سورة المعارج، عرجنا على تفسيرها إجمالا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول. والآن أيها المباركون، كما جرت سنتنا في هذا البرنامج المبارك، الباقيات الصالحات، نفيء إلى الإجابة عن أسئلتكم. أمة الله من أمريكا،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه المرة عندي ثلاثة أسئلة وكلمة.
تفضلي.
أنا طبعا نفس المرأة اللي اتصلت قبل أسبوعين، وكان سعادة الشيخ تسألت عن في الأسبوع الماضي عن ماهية الأشهر الأربعة، كانت أشهر نفاس وحمل. السؤال اللي بعده: أنا سيدة مطلقة، فهل يمكنني أن أم أطفالي في بعض الصلوات بغرض تعليمهم الصلاة؟ وأرجو أيضا أن يدعو الشيخ لأولادي بالصلاح والتقوى، وأن يمكنني من تربيتهم بالطريقة الصحيحة. وعرفت من دروسك أن حسن الخاتمة في الغالب يقرن بحسن السريرة، فكيف يمكنني أن أحسن سريرتي، وما هي الأشياء التي إن وجدت تشير إلى سوء السريرة؟
حسن السريرة عند بالأخير من أعظم المطالب التي ينبغي للعبد أن يأتيها، أن تكون سريرة الإنسان حسنة، ينطوي قلبه على الإيمان بالله العظيم وعلى محبة الخير للمسلمين جميعا، وكلما كان له بعض الأعمال الصالحة التي يخفيها دل ذلك على حسن السريرة. وإنما يقبل على الله عز وجل أيتها الأخت الكريمة بالقلوب لا بالأبدان، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بالنسبة لإمامتك لأطفالك في الصلاة، المرأة لا تجوز إمامتها إلا على قول عند بعض العلماء لبنات جنسها، أي للنساء أمثالها. وأما أطفالك إن كان فيهم أحد ذكر فلا يصح أن يأتم بك، وإنما تستطيع أن تعلميه الصلاة، تصلي أنت منفردة وتقولي له: انظر إلي كيف أصلي، انظر إلي كيف أصلي. هذا ما يتيسر من الإجابة علي يا أختي أمة الله. نعم، من السعودية من؟ خلود من السعودية.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا مبتلى في الحياة، يعني أشد الابتلاء، لدي ابتلاءات متتالية ومتوارية، ما مدخلق من السنين الأولى الطفولة، كرة متتالية، نكد، عنصر، قلة توفيق، مشاكل، هموم، وحتى كلما سعيت تحقيق أمي رغم أنها مباحة لا تتم لي. وأصابني فزع شديد أن يكون قادم كالحاضر، فأنت توجهني بسوء
دائما يا معين. أختي خلود، يعني خذيها قاعدة في الحياة، غالبا غالبا من يضيق الله عليه في أول حياته يوسع له في آخر حياته. كثير ممن ترينهم الآن قد متعوا على أي حال، غالبا ضيق عليهم في أول الحياة. ولو قرأت في تراجم كثير من الصالحين من الصالحات ممن كتب الله لهم الذكر الحسن أو الشهرة أو ما أشبه ذلك، تجدين أنهم في أول حياتهم ضيق عليهم، ولها شاهد في القرآن. فإن موسى عليه السلام يا أختي خلود لم يلقي أول الأمر عصاه، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. بعد ذلك ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكوا. وقد قال العلماء إن من أراد الله به خيرا يؤخر أمره، وأنت تعلمين أن نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الرسل، مع أنه ما ظهر إلا آخرهم، ونحن نقول دائما آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأولهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا. هذه الأمة أخرت وهي خير الأمم، ويوم الجمعة ظلت فيه الأمم قبلنا وهدانا الله جل وعلا إياه. أنا أقول لك تفاءلي يا أختي الكريمة، واسأل الله عز وجل من فضله، وانظري إلى الدنيا نظرة تفاؤل واستبشار، واستعيني بالله، واعلمي يقينا بإذن الله أن القادمة أجمل وأجمل وأجمل برحمة الله وفضله. نعم. هدى من دبي.
السلام عليكم.
عليك السلام يا أختي هدى.
أنا سؤالي عن الأخوان والأخوات من الرضاعة.
نعم.
هل صلة الرحم بالنسبة لهم مثل أخواني اللي من أمي وأبوي؟
هم لا يصلون إلى مرحلة إخوانك الأشقاء أو غير الأشقاء من الأم أو من الأب، لكن لهم حق. فالرضاعة شأنها عظيم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويحسن بك أن تصليهم إذا كنت أنت رضعت من أمهم، فيصبح حق أمهم وحقهم عليك كبير، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن كانوا هم رضعوا من أمك يبقى الحق بالنسبة لك أنت أكبر من حقهم عليك إذا كانوا هم قد رضعوا من أمك. أسأل الله عز وجل أن يرزقك صلة الرحم على كل حال يا أختي الكريمة. من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم من الجزائر. يا شيخ.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يشهد أن لا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي أمين.
سؤالي يا شيخ هو ما هي طرق لين القلب، خصوصا وأني شاب في 25 وقد أسرفت في الذنوب، ما هي كيف يلين قلبي يا شيخ، كيف أتخلص من الرائع؟
الله عز وجل قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اختر آيات الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الإسراء، النحل، غافر، الزمر، هذه صور ترقق القلوب، اقرأها يا أخي يمين. هذا واحد. امسح على رأس يتيم، ما بين الحين والحين اشهد جنازة وزر المقابر، هذه كلها طرائق للين القلب. إن كانت الوالدة حفظها الله موجودة فبرها وأحسن إليها، وأكثر من القدوم عليها صباحا، وأدخل عليها الفرح والسرور، هذا به يؤتيك الله جل وعلا لينا في القلب يا أخي المبارك. نعم. مصطفى من الأردن.
السلام عليكم شيخنا.
عليك السلام يا أخي مصطفى، حياك الله.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
أسألك يا رب تجاوبني براحتك. السؤال الأول شيخ
أنا ارفع صوتك يا مصطفى، ارفع صوتك.
السلام عليكم شيخ.
تفضل. أسماء من الأردن، تفضل يا أختي أسماء.
أنا السلام عليكم.
عليك السلام أختي أسماء، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يسعدك يا شيخ. بس بدي أسأل عن تفسير آيتين اللي بالقلم، اللي هي إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها. إيش يعني يصرمنها؟ وبعدين السورة اللي وراها الحاقة مش حق فقرها المؤتفكات اللي هاي تأ مش تأمير، يعني بدي العمين هذولا، مش هذولا السحر مع فرعون؟
نعم. بالنسبة
ويا شيخ بس الله يسعدك، قبل ما تسكر، غافر وفاطر والإسراء والزمر وصاد والأنبياء والكهف ومريم وطه، وإيش كمان؟
هذا اللي قلت أنا، قلت الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء وغافر والزمر، هذه يعني بعض سور القرآن التي ترقق القلوب. هو غافر ما بعدها إلى الأحقاف شأنها عظيم لأن ليس فيها أحكام. نأتي لسؤالك الآن. الله عز وجل قال في سورة القلم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، أي وقت أقسموا، ليصرمنها مصبحين، بمعنى يجنون ثمرها. هذا نخل يراد أن يجنى فيسمى هذا صرم، حصاد بأي معنى قوليه، لكن المراد جني الرطب حتى لا يراهم الفقراء. وأما قول الله عز وجل المؤتفكات، التاء تأنيث، نعم جمع مؤتفكة، وقلنا في اللقاء الماضي إن المراد بها قرى قوم لوط، فذكرها الله عز وجل على صيغة الجمع لأن لم تكن قرية واحدة، قرى متجاورة، رفعها جبريل ثم خفضها فأصبح إفكا. الله يقول في سورة النجم والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكة أهوى، هنا جمعها قال والمؤتفكات، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. شكرا يا أختي أسماء. نعم، سؤال أسماء. الباقي الأخ مصطفى من الأردن لم يقل سؤاله بعد، لكن نأتي لكلمة مصطفى. أصلا مصطفى اسم مفعول من اصطفى، والله عز وجل قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المصطفين فإن الناس يقولون في وصفه، وهذا حق، النبي المصطفى، أي المجتبى المختار الذي اختاره الله عز وجل على علم، ويصح إطلاقه على كل أحد باعتبار أنه يتمنى من الله عز وجل أن يصطفيه ويختاره. نعم، الأخ أحمد من السودان.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله خير.
الله يبارك فيك.
تفضل.
أيوة، بس على إنه يعني إنك لو مثلاً والدك شغال مثلاً في مثلاً تكتسب من مال، يعني تقدر تقول إنه ربا.
الوالد يعمل في مكان حصاده منه ربا.
أيوة. ايوه يعني
تقدر تقول، يعني ما يعني احلل بجوز انه ما في شيء اسمه تقدر تقول. الان الربا معروف، حتى لا تتهم والدك ولا تسيء الظن ولا تقع في حرج، يعني ليس كل مال يقال عنه ربا، دائما تحرير الامر ومعرفته المدخل والمخرج.
يعني مال البنوك الشيخ، مال البنوك،
مال البنوك يختلف، ليس كل مال البنوك حرام، يختلف. بعض الإنسان لديه ودائع من غير فوائد، بعض الإنسان يبيع ويشتري مع البنوك، لا يوجد حرج في البيع والشراء مع البنوك بيعا وشراء شرعيا في المباحات المعروفة، كل ذلك جائز. الممنوع شرعا أن الإنسان يقترض مالا ثم يشترط عليه المقترض أن يرده بأكثر مما أخذ، هذا أحد أنواع الربا. وعلى العموم لو قدرنا أن أباك يأكل الربا فإنه بالنسبة لكم لا علاقة لكم بالموضوع، تأكلوا من نفقته، الإثم عليه. هذا بالنسبة لسؤال الأخ أحمد من السودان. كما حررنا معنى كلمة مصطفى نحرر معنى كلمة أحمد. أحمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن ناحية الصناعة النحوية يقول النحاة إن هذا الاسم ممنوع من الصرف للعالمية، هذا السبب الأول. والسبب الثاني أنه على وزن الفعل، فأنت تقول يأتي إنسان يقول أنا أحمد ابن مثلا خالد، معنى ذلك اسمه أحمد ابن خالد، لكن يأتي إنسان يقول أنا أحمد الله، المعنى فعل يعني أتوجه إلى الله عز وجل بالفعل. هذا من معنى قول النحاء مشبه بالفعل. الأخت منى من السعودية، تفضل يا أختي منى.
السلام عليكم.
عليك السلام.
الله يعطيك يا شيخ، ممكن أخذ رقمك الشخصي؟
يعطونك يا أختي منى.
الله يجزاك خير، الله يجزاك خير.
سالم من السعودية، تفضل يا أخي سالم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام.
شيخ عندي موضوع أبغى أستفسر عن موضوع اللي هو التبني.
ما السؤال يا أخي؟ ما المقصود بالتبني؟ تنسبه إليك؟
أي نعم.
لا لا ينسب.
طفل مش طفلي وينسب إلي.
لا لا ينسب إليك، لا يجوز. الله جل وعلا يقول ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. لا يجوز أن ينسب.
زين يا شيخ، ممكن أغرامك؟
يعطونك الرقم يا أخي سالم إن شاء الله. شكر الله لك. أم معاذ من السعودية، تفضل يا أم معاذ.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
الله يعافيك شيخ، عندي سؤال بالنسبة للآية في سورة النور الذي وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إلى آخره. هل هي وعد من الله سبحانه أنه من تمسك بأسباب العفة ييسر له الزواج وكذا؟
نعم، الزواج والنكاح جاء في الأحاديث، الزواج الذي هو النكاح جاء في الأحاديث أن الله عز وجل يعين من ابتغاه. كل من أراد أن يعف فرجه وأن يخشى الله عز وجل بزواجه فإن الله عز وجل يعينه، حق على الله أن يعينه كما جاء في الحديث وكما جاء في ظاهر الآية. حتى لو كان فقيرا فإن من أسباب الغنى النكاح، فإن من أسباب الغنى النكاح. والرجل والمرأة إذا قدر أنهما امتنع عن هذا الأمر أو حيل بينهما وبينه يسألان الله عز وجل هذا، ولا حرج ولا غضاضة. في مواطن السجود وفي غيرها كل فرد منهما يسأل الله عز وجل أن يرزقه الزوج. المرأة تقول اللهم ارزقني زوجا صالحا بارا إلى غير ذلك مما تريده في زوجها، والزوج يقول كذلك فيما يريده من زوجته. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى. هذا برنامجكم بحمد الله الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان اللقاء تفسير سورة المعارج. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.